إله كل شيء ومليك يا رب.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله، أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد تحقيق تقدم في مفاوضات فيينا وتعلن جديتها في التوصل إلى نتيجة مرضية إذا كانت أمريكا واقعية. الرئيس اليمني المستقيل ينقل صلاحياته إلى مجلس قيادي رئاسي برئاسة رشاد العليمي. ومقتل متظاهر برصاص القوات السودانية وإصابة المئات بتظاهرات عارمة ضد حكم العسكر. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إحراز تقدم كبير في مفاوضات فيينا. وأوضح أمير عبد اللهيان في محادثة هاتفية مع نظيره المجري بيتر سيارتو أنه لا تزال هناك قضايا عالقة بين أمريكا وإيران، ويجري تبادل الرسائل حولها من خلال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إنريكا مورا. وأكد عبد اللهيان جدية إيران في التوصل إلى اتفاق جيد ودائم إذا كان الجانب الأمريكي واقعيا، فيما أعلن وزير الخارجية المجري عن أمله في التوصل إلى اتفاق في ظل نهج بناء من قبل جميع الأطراف. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عزم طهران الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للأعوام 20 المقبلة. وقال إسلامي أن طهران ستكشف أيضا في اليوم الوطني للتقنية النووية المصادف يوم السبت المقبل عن إنجازات علمية متعددة في الصناعة النووية. وقال أيضا أن إيران واجهت الحظر المفروض عليها بتطوير منتجاتها العلمية، فيما تعمل على إنجاز أول مفاعل إيراني لتوليد الطاقة الكهربائية. وحول تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بشأن الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للأعوام 20 المقبلة، نستمع لهذا التقرير.
مسيرة التطور في إيران على مختلف الصعد وفي شتى المجالات خاصة النووية في حركة مستمرة رغم العقبات والعراقيل. رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي أكد أنه سيتم خلال اليوم الوطني للتقنية النووية السبت المقبل الكشف عن خطة لاستخدام الطاقة النووية السلمية للأعوام 20 المقبلة من خلال عرض الوثيقة الاستراتيجية الشاملة لتطوير الطاقة النووية. وشدد إسلامي على أهمية إرادة الجمهورية الإسلامية التي لطالما كانت رائدة في مجال بناء الثقة وإزالة الشكوك.
الشعب الإيراني لم ولن يقبل أبدا بلغة القوة واللامنطقية. إيران عندما تم توقيع الاتفاق النووي ولإثبات حسن نيتها طبقت ما نص عليه الاتفاق، غير أن الطرف المقابل لم يفي قط بتعهداته.
إسلامي أكد كذلك أنه سيتم خلال اليوم الوطني للتقنية النووية استعراض إنجازات متعددة في مجال الصناعات النووية. وقال إسلامي إن الإنجازات التي سيتم الكشف عنها هي 9، 3 في مجال العلاجات الإشعاعية والتي تستخدم في مجال التشخيص والعلاج وستدخل مرحلة الاختبار السريري، كما أن هناك منجزين 2 تحققا في مجال البلازما حيث ستستخدم البلاد ولأول مرة تقنية البلازما الباردة لعلاج أمراض السرطان، وهي طريقة غير ضارة وفعالة تستخدم لفترة زمنية محددة. وهذه المرحلة تجاوزت مرحلة الاختبارات وستدخل مرحلة التجارب السريرية، ويوجد أيضا إنجاز صناعي جديد في مجال الليزر، إضافة إلى 3 منجزات في مجال أنظمة التحكم والتصوير، وتستخدم في مجالي الصناعة والطاقة النووية. وفيما يخص محادثات إلغاء الحظر في فيينا، شدد إسلامي على ضرورة عودة الأطراف المقابلة للالتزام بتعهداتها.
لقد كانت المفاوضات في مراحلها النهائية، ونأمل أن يعود الطرف المقابل الذي هو الأساس وهو الذي خرق الاتفاق للوفاء بالتزاماته.
قرر الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، معلنا نقل كامل صلاحياته إليه وإقصاء نائبه علي محسن الأحمر. وقال منصور هادي أن تشكيل المجلس الرئاسي المكون من 7 أعضاء برئاسة رشاد محمد العليمي يأتي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية ومفوض بكامل الصلاحيات لإدارة الأمور سياسيا وعسكريا وأمنيا طوال المرحلة الانتقالية. قتل متظاهر سوداني وأصيب 10 بعضهم في حالة خطيرة خلال قمع القوات العسكرية السودانية للتظاهرات الشعبية التي خرجت تحت عنوان مليونية 6 أبريل بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. المتظاهرون أكدوا في تظاهراتهم التي خرجت في ذكرى اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني في العام 2019 على مواصلة فعالياتهم حتى تحقيق مطالبهم بنقل السلطات إلى حكومة مدنية. وحول مواصلة الاحتجاجات بالخرطوم تابعوا هذا التقرير.
احتشد السودانيون في الشوارع والميادين العامة بأكثر من 20 مدينة في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بالحكم المدني وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. المشاركون في التظاهرات رفعوا شعارات تطالب بالحكم المدني وإزاحة العسكر عن المشهد السياسي في البلاد، ونددوا بالانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والذي أدى إلى دخول البلاد بأزمات جديدة. قوات الأمن السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع الخرطوم. من جانب آخر، أكدت لجنة أطباء السودان المركزية بأن قوات المجلس العسكري الانقلابي اقتحمت مستشفى الجودة في العاصمة وأطلقت الغاز المسيل للدموع بداخله وروعت المرضى والكوادر الطبية وتسببت في اختناق عدد منهم. وبموازاة مليونية 6 أبريل يحيي السودانيون الذكرى 3 لبدء الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة الذي أنهى حكم البشير بعد 3 عقود في السلطة. وتتزامن دعوة إلى الاحتجاج أيضا مع ذكرى الانتفاضة الشعبية عام 85 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر النميري. وإزاء تلك التطورات، أغلقت السلطات معظم الجسور المؤدية إلى العاصمة للحد من وصول المحتجين إلى منطقة القصر الرئاسي في وسط الخرطوم، وأعلنت الحكومة عن عطلة رسمية في جميع مؤسسات الدولة. هذا وشنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الناشطين السياسيين وأعضاء لجان المقاومة. في المواقف، قالت القيادة المركزية للضباط المتقاعدين والمفصولين تعسفيا في بيان إن سياسة العسكر والأزمة السياسية والاقتصادية المزمنة حولا البلاد إلى نزاعات ومجاعات وشتات وكادت أن تمحو السودان من خارطة العالم. المتحدث الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين وليد علي قال من جهته إن محاولات التشويش على الثوار والثورة لن تنجح، وأضاف أن تمسك الثوار بالسلمية لا يتيح الفرصة للمتربصين بالثورة من كوادر النظام البائد أو كوادر السلطة الحالية وحلفائها.
يتواصل القتال بين القوات الروسية والأوكرانية في أغلب المحاور، وأعلنت الكرملين سحب قواتها من بعض البلدات المحيطة بمقاطعة كييف في إطار بادرة حسن نية من قبل الرئيس الروسي بوتين لتهيئة الظروف أمام المفاوضات مع أوكرانيا. وفيما يستمر القتال العنيف داخل مدينة ماريوبول، أكدت روسيا أنها ستقضي على المقاتلين بعد رفضهم الاستسلام. ومن جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء هنغاريا تلقيه ردا إيجابيا من بوتين بشأن دعوته لإجراء المحادثات المباشرة مع زيلينسكي في هنغاريا بحضور الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتز. وحول المستجدات بشأن أوكرانيا إليكم هذا التقرير.
القتال لا يزال على أشده في أكثر من محور في أوكرانيا، فمع تواصل الاتهامات الموجهة إلى روسيا بارتكاب قواتها جرائم حرب في بلدات محيطة بالعاصمة كييف، نفى الكريملين مجددا كافة تلك الاتهامات، مؤكدا أن الانسحاب من هذه البلدات جاء كبادرة حسن نية لتهيئة الظروف أمام المفاوضات مع أوكرانيا. وأكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من أصدر أمرا بسحب قوات الجيش الروسي من مقاطعة كييف لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات كبادرة حسن نية. هذا بينما شككت أوكرانيا في هذه التصريحات وقالت إن الانسحاب المفاجئ للقوات الروسية من محيط كييف مجرد ترتيب للصفوف ومناورة روسية بغية إعادة جمع صفوف قواتها وترتيب استراتيجية وخطط جديدة للهجوم ميدانيا. أيضا ذكر مسؤول أن حرس الحدود في منطقة كوريسك المتاخمة لأوكرانيا تعرضوا لإطلاق نار، كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 5 مخازن وقود باستخدام صواريخ عالية الدقة قرب مناطق راديوهوف وكازاتين وبروسيانيا وميكولايف ونوفو موسكوفيسك. وقصفت القوات الجوية الروسية 24 منشأة عسكرية أوكرانية، كما أعلنت إسقاط 4 طائرات مسيرة بمناطق متفرقة. وفي السياق نفسه قالت القوات الأوكرانية إن غارات جوية روسية استهدفت مستودعا ومنشأة نفطية في دنيبرو وسط البلاد، مشددة على أن موسكو تواصل نقل المعدات العسكرية إلى بيلاروسيا برا وجوا لإعادة الهجوم في بعض المناطق. من ناحية أخرى قالت الاستخبارات العسكرية البريطانية في تقريرها اليومي إن قتالا عنيفا تشهده مدينة ماريوبول، وإن القوات الروسية كثفت من قصفها بهدف الضغط على المقاتلين فيه من أجل الاستسلام.
تصوت الأمم المتحدة اليوم على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية. وقالت المتحدثة باسم رئاسة الجمعية بولينا كوبياك أن المضي قدما في مسألة تعليق عضوية روسيا في المجلس تتطلب توفير النصاب القاضي بتصويت 2/3 الدول الأعضاء البالغين 193. ويأتي التصويت على خلفية تداول لقطات من مدينة بوتشا الأوكرانية تظهر جثث عشرات القتلى التي وجهت كييف مسؤوليتها للقوات الروسية والتي وصفتها موسكو بالمسرحية المفبركة. في هذه الأثناء أعلنت واشنطن ولندن عقوبات جديدة على البنوك والاستثمارات في روسيا. أثار تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن حل البرلمان التونسي جدلا واسعا في تونس. وفي إطار ردود الأفعال وصفت الخارجية التونسية تصريحات أردوغان بالتدخل غير المقبول، فيما دعت أطرافا سياسية إلى ضرورة استدعاء السفير وإيقاف الاتفاقيات التجارية بين تونس وتركيا. وأخيرا دانت حركة طالبان الهجوم بالسلاح الأبيض على 3 من طلبة العلوم الدينية في منقد الإمام الرضا سلام الله عليه في مشهد المقدسة، والذي أدى لاستشهاد أحدهم. وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان أن سلطات طالبان تدين الهجوم على دور العبادة وعلماء الدين في إيران، مؤكدا أن ذلك لا صلة له بأفغانستان وشعبها. وكان العديد من الشخصيات الأفغانية ومستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي والناشطين الأفغان قد دانوا الهجوم الذي جاء في اليوم 3 من شهر رمضان المبارك. إلى هنا ونصل لختام النشر العناوين الرئيسية. طهران تؤكد تحقيق تقدم في مفاوضات فيينا وتعلن جديتها في التوصل إلى نتيجة مرضية إذا كانت أمريكا واقعية. الرئيس اليمني المستقيل ينقل صلاحياته إلى مجلس قيادي رئاسي برئاسة رشاد العليمي. ومقتل متظاهر برصاص القوات السودانية وإصابة المئات في تظاهرات عارمة ضد حكم العسكر. شاكر لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. راجينا أن تمضوا معنا دقائق مفعمة بعطر الولاية وشذى المودة لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة صلوات الله وسلامه عليهم. كونوا معنا.
أيها الأطاب، الشيخ عبد الحميد بن علي بن مهدي الخنيزي عالم وأديب وشاعر، ولد في القطيف السعودية من أسرة عربية علمية عريقة عرفت بآل الخنيزي، يعود أصلها إلى عبد القيس وقد نزحت من جزيرة أوال في البحرين.
درس الخنيزي مبادئ العلوم العربية والدينية في القطيف على يد والده العلامة الكبير الشيخ علي بن حسن الخنيزي، وكذلك على يد الشيخ علي الجشي وغيرهما، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليواصل دراسته العليا هناك على يد كبار علماء النجف وأبرزهم السيد حسين الحمامي والشيخ عبد الكريم الزنجاني والشيخ محمد طاهر الخاقاني، ونال إجازة الاجتهاد من العلماء الأعلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والشيخ محمد رضا آل ياسين والسيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر وغيرهم.
أعزائنا الكرام، عاد الشيخ عبد الحميد الخطي إلى بلاده في القطيف ليمارس نشاطه الديني قاضيا في محكمة الأوقاف والمواريث ويتصدى للتدريس، وكان من أبرز تلامذته الشيخ حسين العمران والشيخ عباس المحروس والشيخ محمد حسن المرهون والملا محمد علي الناصر والشاعر محمد سعيد الخنيزي والشاعر عبد الرسول الجشي. وللخنيزي الخطي من المؤلفات والدواوين الشعرية اللحن الحزين، من كل حقل زهرة، معركة النور والنور، خاطرات الخطي، أدبه وشعره.
قال عنه الأديب المؤرخ الشيخ علي الخاقاني في كتابه شعراء الغري: أديب فذ وشاعر مطبوع وعالم جليل، عرفته يوم أن كان في النجف الأشرف أديبا مرهف الحس، يقظ النفس، رقيق الشعور. وقال عنه الشيخ محمد هادي الأميني في معجم رجال الفكر والأدب: عالم فاضل، شاعر جليل، أديب كامل، لوذعي مطبوع، وأديب مرهف الحس، يقظ النفس والضمير، رقيق الشعور والعاطفة.
عن موهبته الأدبية أيها الإخوة والأخوات، قال عنه الأستاذ محمد رضا الشماسي في مقالته حوله: العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي ذو موهبة أدبية خلاقة وفضيلة علمية ممتازة، استطاع بهما أن يأخذ مكان الصدارة في زعامة القطيف. شاعر وأديب له في الشعر نتاج خصيب، وفي النثر مقالات وفيرة. هذه الشخصية الأدبية المرموقة تتزعم بجدارة الحركة الأدبية في القطيف، فهو بحق رأس المدرسة الحديثة للشعر الحديث ورائده الأول وباذر بذرته ومنميها والساهر عليها.
وصف الأستاذ عبد الله آل المحسن في شعراء القطيف المعاصرون تأثيره في الحركة الأدبية بقوله: من أبرز الشخصيات من منطقة القطيف، من المثقفين والشعراء العرب، شخصية متعددة الاتجاهات، فهو مفكر وصاحب رأي وعقيدة دينية وأدبية، فقيه عالم ذو رأي حصيف رائد، وناقد بارع، شاعر أصيل مبدع، لغوي واسع الاطلاع، يعد من طلائع المجددين الذين كان لهم شأن عظيم في النهضة الأدبية.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، عن مظاهر التجديد في شعر الشاعر الشيخ عبد الحميد الخطي نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أمنياتي وتحياتي الطيبة للدكتور الجليل علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عرف الشاعر الشيخ عبد الحميد الخطي أو الخنيزي باعتباره رائد الحركة الشعرية الحديثة في بلده أو في البلدان الأخرى، فما هي مظاهر التجديد في شعره، وكيف تمكن من الجمع بين الفخامة والمتانة في الأسلوب وبين الوضوح والسلاسة وإشراق الديباجة؟
بسم الله. ولد الشاعر عبد الحميد الخطي سنة 1913 في القطيف، وتوفي سنة 2001، وهو فقيه شيعي وقاضي جعفري وشاعر. نشأ في القطيف ودرس في الكتاب وتعلم القرآن، واصل دراسته الدينية في النجف الأشرفي في العراق، وأكمل المقدمات والسطوح والبحث الخارج، نال إجازة في الفقه والدين من مراجع الدين الكبار في عصره، ومنهم السيد محمد باقر الصدر. يعد الشيخ عبد الحميد الخطي من رواد الحركة الشعرية الحديثة، وقد تمكن من الجمع بين الفخامة والمتانة في الأسلوب وبين الوضوح والسلاسة وإشراق الديباجة بما وهبه الله من رهافة الحس ويقظة النفس ورقة الشعور، وقد حمل من الأدب فضله وأجهد نفسه وصرم الأيام والليالي في سبيل غاية جليلة هي الوصول إلى الكمال، وكان له ما أراد ونال من ذلك قصدا وفيرا. لقد استطاع الجمع بين الفخامة والمتانة في الأسلوب وبين الوضوح والسلاسة، لأنه كان صاحب رؤية واضحة وبصيرة نافذة، وصاحب ملكات راقية وصفات سامية من ثقافة الفكر الحر المستنير بنور الله، وحرية الضمير الحي، وحصافة الرأي، وحياة الشعور بالعزة والكرامة والمودة لأهل البيت عليهم السلام. وهذه الموهبة الخلاقة سهلت له سبل الوصول إلى مكان الصدارة وصدارة المكان في زعامة الخطيف وفي بلدان الخليج الفارسي. وقد كان شاعرا مجددا وأديبا بليغا، ظهر ذلك في نتاجه الخصيب من شعر ونثر، مما مكنه أن يتزعم الحركة الأدبية في القطيف بجدارة. وكان يعد بحق رأس المدرسة الحديثة للشعر الحديث، ومن رواده الأوائل وبادر البذرة الأولى التي سهر على تنميتها بما ملك من اطلاع واسع وهو يعد من طلائع المجددين في النهضة الأدبية في منطقة الخليج. وتشاء الأقدار أن تنتهي حياة الشاعر في إيران فيموت بعيدا عن الخليج وأرضه، وكان هناك يتذكر الأماكن ويتشوق إلى المنازل وهو القائل: هل سألت الربع من سيهاتي عن تلكم الفتيان والفتيات حيث المسامع لا تكاد تفيق من ترجيع نوتي وصوت حداتي؟ إن القطيف وإن كلفت بحبها وعلت على استيطانها زفراتي، إذ حيث جست رأيت فيها مدرجي طفلا وأطرابي بها ولداتي لأجل ملتمسي وغاية منيتي. إني أقيم بتلكم الساحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكري الجزيل لأستاذي الفاضل الدكتور علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، حفظكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، وعودة إلى تكملة هذا البرنامج.
أيها الكرم، للشاعر الشيخ عبد الحميد الخطي قصيدة طويلة نسبيا في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، نظمها في قالب القصيدة العربية الكلاسيكية، جرى فيها مجرى معلقة امرئ القيس، حيث يطلب من مرافقيه أن يقفا عند أرض الطف كي يستذكرا تلك الدماء الزكية التي أريقت على هذه الأرض الطاهرة، ولكي يقفا احتراما لهيبة تلك الملاحم التي سطرها المؤمنون وعلى رأسهم السبط الشهيد عليه السلام. يقول الشاعر في هذه المقدمة الرائعة التي بدأ بها قصيدته:
ألا وقفة في الطف تبتعث الذكرى، ومن أفقه نستنزل الوحي والشعرى. قفا ثم نخشى هيبة لجلاله، هنا عبرة الألباب والعظة الكبرى. قفا نبها من ذكرياتي هواجعا، وهيجا دفين الوجد من كبد الحرى. قفا نسأل الوادي ونستنطق الثرى، لعل جوابا منهما يثلج الصدر. وقفت أجيل الطرف في عرصاته، وقد وقفت في مقلتي دمعة حيرة. وثارت بصدري عاصفات من الأسى، وطي ضلوعي لوعة تقذف الجمرى. ولست أراني بالغا ما أرومه، كفى إنني أعددت مدمعي الأخرى. أيشفي غليل النفس إهراق عبرة، ويضمد جرح الدهر تأني بي الدهر.
نعم مستمعين الكرام، يشيد الشاعر بعد ذلك المستهل ببطولات كماة الطف الأغالب الذين دعاهم الحق إلى نصرته، واستصرخهم الإسلام للحفاظ على بيضته، فما كان من بطلهم الهاشمي الأوحد الإمام الحسين عليه السلام إلا أن هب لنصرة الحق غير مبال بما سيكون مصيره، بل كان المهم عنده أن ينقذ دين جده المصطفى من الانحراف والإعوجاج على يد الطغمة الباغية، فواجه بذلك المنايا هو وأصحابه الأوفياء وأهل بيته الغر الميامين بعد أن تحول دين الله تعالى وشريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى لعبة بيد يزيد وأنصاره وإلى سلعة تباع وتشرى، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
غدا تستفز الحق غير تباسل، أقل أمانيه تضيء بها الغبرا، هنا استصرخ الإسلام ليث عرينه، فلم ير إلا الموت والمسلك الوعرا. فهب حسين لا يبالي مصيره، أيسمو لصدر الملك أو ينزل القبرا. تلقى المنايا كالحات عوابسا، وآثر أن يقضي بظل القنا صبرا، وشمر بالغلب الميامين وامتطى متون المنايا يهدم البغي والكفرا. يشق عليه أن يرى الدين لعبة يباع على وفق المطامع أو يشرى.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، للشاعر القطيفي الشيخ عبد الحميد الخطي قصيدة أخرى في الإشادة ببطولات سيد الشهداء عليه السلام وملاحمه في كربلاء، هذه البطولات التي يقف رفضه لمبايعة يزيد في مقدمتها مدفوعا بتلك الشيمة التي ورثها من آبائه الطاهرين، ألا وهي عزة النفس ورفض الانصياع لإرادة الظالمين، حتى وإن أدى هذا الرفض إلى أن يصطدم بالطغمة الظالمة التي لا تتورع عن ارتكاب أي جريمة في سبيل تحقيق مطامعها. يقول الشاعر في جانب من هذه القصيدة التي تحمل عنوان المواكب الحسينية على لسان أبي الضيم الإمام الحسين سلام الله عليه:
هب أنكم لم تقدروا شرف الهدى، فرعوا عوائد فيكم وذماما، تبا لكم أفتأمنون بأنني ألقي إلى الطاغ الأثيم زماما. قد شرعت سنن الإباء آباؤنا، أأنا أقاد إليكم استسلاما؟ سأثيرها شعواء يبقى صيتها ويطبق الأجيال والأعواما. أستعذب الموت الزؤام إلى العلا، شرفي أبا أن أحمل الإرغاما. إما الحياة كما أروم أو الفنا، من يقضي حيث العز عاش دواما. لا خير في عيش يذل به الفتى، فاربأ بنفسك أن تعيش مضاما. بدمي سأرفع للرشاد كيانه، وبه أدك من الضلال دعاما. فتصامموا عن وعظه واستبدلوا، رجع الجواب أسنة وسهاما. ومضى يثير إلى الوغى أبناءها، من كان عندهم الكفاح غراما. فتواثبوا من دونهم أسد الشرى، يستمطرون من السيوف حماما.
أعزائنا الأكارم، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الأشعار التي كتبها الشعراء على مر العصور في التعبير عن حبهم وموالاتهم للعترة الطاهرة سلام الله عليها، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة. كونوا بانتظارنا عند المزيد في الحلقة المقبلة بإذن الله.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنايا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي ورب العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد. هل تسعدوه بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام؟ سلام سلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أعزائنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، نواصل فيها استعراض توصيات الإمام الخميني الراحل رحمه الله فيما يتعلق بالشعوب المستضعفة في العالم. كونوا معنا.
أيها الأطائب، كان الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، وباعتباره من أكبر المصلحين الدينيين والسياسيين في العالم، يحمل دوما هاجس إحياء مجد المسلمين وعزتهم وعظمتهم التاريخية وإزالة الاستضعاف والإذلال من مستضعفي العالم. وكان يرى أن وعي مستضعفي العالم وثورتهم ضد الظلم هو الذي يهيئ الأرضية لإنقاذ مظلومي العالم من ربقة الظلم والجور، وأن يقظة المسلمين واتحادهم تحت لواء الإسلام من شأنهما أن يعيدا الأمة الإسلامية إلى عصرها الذهبي في التاريخ. يقول رحمه الله في هذا الصدد:
على المسلمين أن ينهضوا. اليوم ليس باليوم الذي يجلس فيه كل من المسلمين في زاوية ليعيش وحده. على المسلمين أن ينهضوا في هذا العصر الذي تتركز فيه سياسة القوى الكبرى على ابتلاع كل شيء. يجب على الشعوب الإسلامية أن تنهض. أنا يائس من معظم الحكومات، ولكن على الشعوب أن تنهض، وأن يكون الجميع تحت لواء الإسلام وتحت حكم القرآن. والحمد لله، فإن المسلمين يبلغ عددهم ما يقرب من 1,000,000,000، وبلدانهم تجمع بين الغنى والثراء وبين وجود الأشخاص الكفؤين، ولكنهم يائسون من أنفسهم، وعلى المسلمين أن يجدوا كي يستعيدوا مجدهم.
نعم أعزائنا الكرام، وفي موضع آخر يتحدث مؤسس الجمهورية الإسلامية قائلا:
أطلب من الله تعالى أن تستيقظ كل الشعوب والحكومات، وأن تقيم كل الشعوب والحكومات الإسلامية العلاقات والروابط فيما بينها، كي لا يكون بمقدور القوى الكبرى أن يتغلبوا عليهم وينهبوا ثرواتهم.
أعزائنا الكرام، يعتبر الإمام الخميني رحمه الله أن دعم المظلومين ومستضعفي العالم من مبادئ الثورة الإسلامية، ويرى أن الشعوب المظلومة والمستضعفة عليها أن تتحلى بالوعي وأن تحظى بالدعم في كفاحها ضد مستكبري العالم، وذلك بموازاة مواجهة مستكبري العالم. يقول رحمه الله حول هذا الموضوع:
إن شعب إيران الحر يدعم الآن وبشكل كامل شعوب العالم المستضعفة في مقابل أولئك الذين لا يعرفون غير لغة المدافع والدبابات ولا شعارا إلا القمع بالحراب. نحن ندعم كل حركات التحرر في جميع أرجاء العالم والتي تكافح في سبيل الله وفي طريق الحق والحقيقة.
حياكم الله أعزائنا الأكارم. من وجهة نظر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فإن محاربة الاستكبار ودعم المستضعفين لا يتمان إلا عن طريق توعية الشعوب والاقتداء بثورة الشعب الإيراني من دون أن يحدث تدخل في الشؤون الداخلية لتلك البلدان، وهم يرون أن الهدف من هذا الكفاح التحرك في طريق تحقيق العزة والحرية والاستقلال للمستضعفين، وقد انعكس هذا المبدأ بشكل واضح في المادة 154 من دستور جمهورية إيران الإسلامية، حيث يفيد الدستور في هذا المجال:
تعتبر جمهورية إيران الإسلامية سعادة الإنسان في المجتمع البشري برمته هدفها وتطلعها، وترى أن الاستقلال والحرية وحكومة الحق والعدل حق كل شعوب العالم، وبناء على ذلك فإنها تدعم الكفاح المشروع للمستضعفين أمام المستكبرين في أي مكان في العالم، في نفس الوقت الذي تمتنع فيه عن التدخل بالشؤون الداخلية للشعوب الأخرى.
المستضعفين الجهان، برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید، که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونند بکنند. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم، هیا انهضوا بوجه المستكبرین، ان وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أعظامكم.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا مستمعين الأفاضل، يطالب الإمام الخميني الراحل رحمه الله في وصيته كل شعوب العالم المظلومة والمستضعفة وكذلك الأمة الإسلامية في البلدان الإسلامية المختلفة أن تقطع أملها من القوى الخارجية والحكومات المرتبطة بها معتبرة بالأحداث التاريخية، وأن تستعيد ثقتها بهويتها الوطنية والدينية وتتمتع بنعمة الاستقلال والحرية، حيث يصرح قائلا في هذا المجال:
وصيتي لجميع مسلمي العالم ومستضعفيه ألا يجلسوا مكتوفي الأيدي وينتظروا من الحكام ومن المسؤولين في بلدانهم أو القوى الأجنبية أن يأتوا ويقدموا لهم الاستقلال والحرية. أنا وأنتم شاهدنا خلال السنوات 100 الأخيرة في الأقل كيف نفذت القوى الكبرى الناهبة لشعوب العالم تدريجياً في كل البلدان الإسلامية والبلدان الصغيرة الأخرى، أو نقلت لنا التواريخ الصحيحة والموثوق بها أن أي من الدول المتحكمة بهذه البلدان لم تكن تفكر في حرية شعوبها واستقلالها ورفاهيتها، وسوف لا تكون، بل إن الأغلبية الساحقة منها إما أنها بادرت هي نفسها إلى ممارسة الظلم والإرهاب ضد شعوبها، وكل ما فعلته كان من أجل مصالحها الشخصية أو الجماعية، أو من أجل رفاهية الشريحة المرفهة والأرستقراطية، في حين كانت الطبقات المسحوقة والفقيرة محرومة من كل نعم الحياة حتى من الماء والخبز. واستغلوا هؤلاء التعساء في تحقيق مصالح الطبقة المترفة والمتنعمة من المجتمع، أو كانوا عملاء للقوى الكبرى، وظفوا كل ما كان في استطاعتهم من أجل ربط البلدان والشعوب بعجلة القوى الكبرى، وحولوا بأساليبهم الملتوية البلدان إلى أسواق للشرق والغرب، وأمنوا بذلك مصالحها، وأبقت الشعوب في حالة التخلف والاستهلاك، وهم الآن يتحركون وفق هذا المخطط.
مستمعينا الكرام، اعتبر رضوان الله تعالى عليه في جوانب من وصيته عداء أمريكا وإسرائيل للبلدان الإسلامية والشعوب المظلومة والمستضعفة في العالم مفخرة لهذه الشعوب، لأن كل خبائث هذين البلدين وجرائمهما غدت معروفة لكل شعوب العالم.
شعبنا، بل الشعوب الإسلامية والمستضعفون في العالم، يفتخرون بأن أعداءهم الذين هم أعداء الله والقرآن الكريم والإسلام العزيز هم حيوانات مفترسة لا يتورعون عن ارتكاب أي خيانة وجريمة لتحقيق أهدافهم الإجرامية المشؤومة، وهم لا يفرقون بين الصديق والعدو من أجل مطامعهم الحقيرة، وعلى رأسهم أمريكا، هذه الدولة الإرهابية بالذات التي أشعلت الفتن والنيران في كل أرجاء العالم، وحليفتها الصهيونية العالمية التي ترتكب من أجل مطامعها جرائم تستحي الأقلام والألسنة من النطق بها، ويطلقون بعد ارتكابهم لكل جريمة أراجيفهم المتمثلة في تأسيس إسرائيل الكبرى.
أيها الأكارم، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى الملتقى.
في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
إليك نبتهي
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأطهار ورحمة الله وبركاته. أعزائنا، ورد في الحديث الشريف عن مولانا الإمام علي الرضا قوله صلوات الله عليه: ما عبد الله بشيء أحب إليه من حسن الظن به تبارك وتعالى. وحسن الظن بالله جل جلاله أيها الإخوة والأخوات هو من أقوى العوامل التي تبعد اليأس من روح الله عن قلب الإنسان وتفتح عليه أبواب الرحمة الإلهية المعطاء. ولذلك نجد في أدعية أهل البيت عليهم السلام كثيرا من الفقرات التي ترسخ في قلب المؤمن حسن الظن بربه الغفور الرحيم. وهذا ما اقتبسه شاعرا لقاء اليوم من هذا البرنامج فيما أنشأه في مناجاة أرحم الراحمين، وهما الأديب التونسي شهاب أحمد بن الخلوف من أدباء القرن الهجري التاسع، والأديب التركي المصري حسن حسني الطويراني من القرن الهجري الرابع عشر. نبدأ مع الأديب التونسي حيث قال: يا رب قد ساءت ظنوني إذ سجى داجي ضلالي واختفى صبح الهدى، وبيض أسود مفرقي لما رأى، مبيض قلبي بالذنوب تسودا، لكن حسن الظن يدعوني لأن أدعوك يا من بالجميل تفردا. فبجاه ياسين المشفع نجني من شر نفسي والهوى ومن اعتدى، وأجب دعائي واعف عن ذنبي وجد، فجميل ظني فيك قد بسط اليد. أعزائنا، ويقول الأديب التركي حسن حسني الطويراني مناجيا رب الجود والكرم: يا من إذا قلت يا غفار مغفرة عز الجناب ولو زلت بي القدم، يا من يرجى على يأس وفي لهف ومن يلاذ به والجاه منعدم، يا من يرد على اللهفان لهفته، يا من يجود ندا إن ضنت الديم، يا من يقوم بنصر العاجزين وقد ساءت ظنون وخاب السيف والقلم. يا من يقابل بالإحسان سيئتي، ومن علي له الإفضال والنعم، يا من يقربني من بابه أملي إن عز ما أرتجي وانحلت الذمم، يا من إذا قلت يا مولاي خالصة أجاب لبيك عندي الجود والكرم، يا من إذا قلت في الظلماء يا صمد فرج كروبي فما ركني به ثلم. يا من أصول على الدنيا بعزته فرج
فرج فلي أمل، فرح فبي ألم. بجاه سيدنا المختار أحمد من أدنيته منك فاعتزت به الأمم، ثم الصلاة عليه دائما أبدا، لا ينبغي بعدها غاي ومختتم. واغفر لعبدك وارحم ذله كرما، يا رب أنت الذي من شأنه الكرم. شكرا لكم أيها الأطائب على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم إليك نبتهل، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في أمان الله.
ربي له الأسماء الحسنى، تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. ربي له أسماء الحسنى، تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. إذا دعوت فادعوا الإله، وإن استجرت فلب الله. إذا دعوت فادعوا الإله، وإن استجرت فلب الله. ما لنا مولا سواه، عفو كريم ورحمن. ربي له الأسماء الحسنى، تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. ربي له الأسماء الحسنى، تسبح له الأكوان، إليه يرجع كل أمر كل زمان وكل مكان. اتق الله وله اصبر، فالصبر في العقبى حميد. اتق الله وله اصبر، فالصبر في العقبى حميد. وتزود علما وبيانا من السنة والقرآن. ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل أمر.